أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زال الكلام في مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل، أي التفصيل المتقدم الذي ذهب إليه جماعة من الأصوليين كالمحقق الحلي، محقق القوان ساري، أيدهم كل التأييد الشيخ الأعظم كما ذكر ذلك المصنف قدس سره في صفحة 315 كما تقدم سابقا، أي أن المستفاد من الروايات روايات الاستصحاب التفصيل، ليس هي حجة على أنه دليل على حجية مطلق الاستصحاب، وإنما هي حجة على خصوص أنه إذا كان الشك في وجود المانع، في وجود الرافع، دون ما إذا كان الشك في قابلية المقتضي للبقاء، فإنه لو كان هنالك شك في المقتضي، أي شك في قابلية المقتضي للبقاء، في قابلية المتيقن للبقاء، فإنه لا يجوز الاستصحاب هنا، لأن الروايات ليست ناظرة إلى ذلك، وإنما الروايات ناظرة على أن المقتضي إلى قابل للبقاء، وشككنا في ماذا؟ وشككنا في وجود المانع والرافع، فحينئذ يمكن أنه جريان الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك. وتقدم الكلام على أن هذا التفصيل كيف استفاده هؤلاء الأعاظم، الذي منهم الشيخ الأعظم قدس سره، أنه ذكرنا سابقا المصنف بيّن هذا الأمر، أنه من تعبير الناقض فإن المعنى الحقيقي لا يراد أنه من النقض اللي هو قطع الهيئة الاتصالية، فإذا يصار إلى أقرب المجازات، وأقرب المجازات للنقض هو أنه ماذا؟ لا تنقض اليقين بالشكي، بمعنى أنه ماذا؟ بمعنى أن المتيقن إذا كان له القابلية على البقاء، وحينئذ بالتالي هو غير قابل، وشككت في وجود مانع يمنع من استمرار قابلية ذلك المقتضي، فحينئذ ماذا؟ لا تنقضه. هذا هو اللي هو أقرب المجازات علما للنقض، وقد تقدم الكلام في تفصيل هذا الأمر. ثم بعد ذلك عقد المصنف قدس سره عنوانا وبحثا بعنوان مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل، وبالتالي أنه تقدم بعد بيان التفصيل تقدم بحثان، البحث الأول في مناقشة ما ذكره الشيخ الأعظم من هذا التفصيل، وتقدم هذا الكلام البحث في المقام الأول، البحث الأول تقدم الكلام فيه. وصل بنا الكلام فعلا إلى ماذا؟ إلى البحث الثاني، إلى المقام الثاني. إحنا الآن كل هدفنا غرضنا من هذا البحث، مصنف ذكر هذا البحث لأجل تحقيق مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ الأعظم، فعقد بحثين لم يذكر هنالك، يعني هنالك عنوانان، البحث الأول البحث الثاني، وإنما ذكر كلاما طويلا، لكن هذا الكلام بالإمكان تقسيمه، هذه قضية مهمة شيخ المظفر قدس سره، بالتالي تعودنا على أبحاثي في بعض الأحيان يذكر بحثا طويلا، هذا البحث لابد من فهرسته، لابد من أن يفهرس، لابد من أن ينقط. فإذا نقول هنالك بحثان ذكر هنا في المقام، البحث الأول في مناقشة ماذا؟ ما ذكره الشيخ الأنصاري في هذا التفصيل، المناقشة أنه بالتالي أنه تقدم الكلام فيها. أولا أنه بيّن أنه الشيخ الأعظم كيف أنه اعتمد وغيره اعتمدوا على هذا التفصيل بناء على تفسيرهم للنقض، وأنه بعد بيان ذلك وأنه المعنى النقض المعنى الحقيقي لا يراد، فيصار إلى أقرب المجازات والأقرب عرفا للمعنى الحقيقي من المجازات، وأنه بالتالي أن يكون المراد بالنقض هو رفع اليد عن خصوص الأمر الثابت الذي له اقتضاء واستمرار لولا عروض العارض لولا وجود المانع. هذا اللي استفاد، ثم بعد ذلك ناقشه بأكثر من مناقشة، ثم وصل بنا الكلام إلى ماذا ناقشه، أنه تقدم في المناقشات في ذلك يتذكر الأحب في أنه لا، ليس المراد المناقشة الأولى تقدمت، ليس المراد أنه من النقض المعنى المتقدم اللي هو قطع الهيئة الاتصالية، وإنما يراد منه أن المراد من النقض ما يقابل الإبرام، وتقدم الكلام أيضا. والمناقشة الثانية اللي هي عمدة المناقشات بالتالي اللي هي مستفادة من كلمات المحقق الخراساني قدس سره، وقد تقدم الكلام فيها من أن استدلال الشيخ الأعظم وبالتالي استفادته لهذا التفصيل مبني على تصرف وهو إسناد النقض إلى المتيقن، وهذا التصرف خلاف ماذا؟ خلاف الظاهر، وقد تقدم الكلام في هذا. وصل بنا الكلام إلى البحث الثاني بعد هذه المناقشات. الآن الشيخ المظفر يحقق المطلب، يقوم بتحقيق المطلب وبيان الرأي المختار، وقد أشار إلى ذلك في بالتالي في العبارة في صفحة 321 عندما قال: أقول إن البحث عن هذا الموضوع بجميع أطرافه وتعقيب كل ما قيل في هذا الشأن من أساتذتنا وغيرهم يخرجنا عن طور هذه الرسالة، فالجدير بنا أن نكتفي بذكر خلاصة ما نراه من الحق في المسألة، متجنبين الإشارة إلى خصوص الآراء والأقوال فيها حد الإمكان. يقول أن الكلام في هذه المسألة كلام ماذا؟ طويل وأخذ ورد وإلى آخره. أنا راح أقتصر على بيان المختار، ما راح أتعرض للآراء وما يقال فلان وما قال، لا، أنا راح أتعرض إلى ماذا؟ ما أعتقده أنا في مدى دلالة الأخبار، أخبار أنه الاستصحاب على التفصيل الذي ذكره الشيخ الأعظم قدس سره. هنا يذكر مجموعة من التمهيدات والمقدمات لوصوله إلى النتيجة. النتيجة اللي راح يوصل لها هو واضح مما تقدم من خلال مناقشاته، من خلال البحث الأول المتقدم، مناقشاته للتفصيل اللي ذكر الشيخ الأنصاري، سوف يصل على أن الأخبار لا تدل على هذا التفصيل. هذا التفصيل بالتالي أنه خلاف ما دلت عليه الأخبار، الأخبار دلت على حجية الاستصحاب مطلقا، سواء أكان الشك بسبب الشك في المقتضي فإن الاستصحاب يجري، أو كان الشك ماذا؟ في وجود المانع فإن الاستصحاب كذلك يجري. ماكو داعي إلى هذا التفصيل، هذا تخصيص وتقييد وتحجيم لدلالة الروايات. هذا شلون نستفيد بعد أن ناقش رأي الشيخ الأعظم؟ الآن بالتالي يأتي ويناقش ويبين مقدمات، من خلال هذه المقدمات يصل إلى ذي المقدمة النتيجة، وهو أن الأخبار الاستصحاب، الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب تدل على حجيته مطلقا، لا أنه ماذا تدل على حجيته في خصوص ماذا لو كان الشك شك في ماذا وجود الرافع، ولا تجري فيما لو كان الشك في وجود المقتضي. هذا التفصيل ذكر الشيخ الأعظم أنه يقول أنه لا داعي له، هذا تقييد للروايات. جيد، هاي المقدمات، يذكر مجموعة من المقدمات حتى يصل إلى هذه المقدمة. المقدمة الأولى يذكر يقول أنه هنالك أمر واضح من خلال متابعة الروايات، وهو أن النقض المنهي عنه في الأخبار لا تنقض، لطالما مر علينا في الروايات أن الإمام يعلل عليه السلام بقوله لا تنقض اليقين بالشك، أن هذا النقض مسند إلى نفس اليقين الذي وقع مفعولا للنقض وماذا هو نفس اليقين لا تنقض اليقين. هذا لا بد أن يكون واضحا، لا بد أن يكون ظاهرا، ولا بد من الحفاظ. هو هذا هو الظاهر، لا بد أن نحافظ عليه. لا نرفع اليد عن هذا الظهور إلا ماذا؟ إلا لقرينة تقتضي رفع اليد. النقض مسند إلى ماذا؟ إلى اليقين، مو إلى المتيقن، حتى نقول أنه فينبغي أنه المتيقن لا بد أن يكون له القابلية على البقاء. لا تنقض المتيقن، المراد إذا نسب النقض إلى المتيقن يكون بالتالي ما ذكره من تفصيل الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم قدس سره يكون له وجه، باعتبار أن المتيقن أنه الذي يكون قابلا للنقض وما كان له القابلية على البقاء. أما اللي ما إلى قابلية على البقاء حينئذ ماذا؟ حينئذ لا ينقض، هو أصلا ما إلى قابلية على البقاء. الذي يمكن أن ينقض ويصح نسبة النقض إليه فيما لو كان له القابلية على البقاء، أما لو لم تكن له القابلية على البقاء لا ينقض. هذا بالتالي سالب انتفاء الموضوع، واضح أحبتي؟ هنا الشيخ الأعظم في الشيخ المصنف قدس سره في هذه المقدمة ماذا يركز ويضع اليد على هذه القضية، يقول أنه لا بد من الحفاظ على هذا الإسناد، وهو أن الظاهر من النقض من خلف في الروايات النقض المنهي عنه، الظاهر منه أنه ماذا؟ مسند إلى ماذا؟ مسند إلى اليقين لا إلى المتيقن، مسند إلى اليقين. ومع ذلك أنه بالتالي يذكر، مع ذلك يذكر منبهات، لأنه حمله على خلاف الظاهر ماذا؟ يحتاج إلى دليل، فأنت شلون تحمل على خلاف الظاهر؟ وهنا يقول لا بد من التمسك بالظاهر، ومع ذلك ماذا؟ يذكر أنه بعض المقربات للزوم الحفاظ على هذا الظاهر. أولا التعبير الوارد في أخبار الاستصحاب، التعبير بمثل ماذا؟ بمثل قوله عليه السلام ليس ينبغي، مر علينا في بالروايات روايات الاستصحاب هذا التعبير ليس ينبغي، لا ينبغي هذا التعبير أنه أحبتي لا، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بشك أبدا، وين في صحيح الزرارة الثانية. على أي حال هذا التعبير ظاهر في أن وثاقة اليقين هي المقتضية للتمسك به والمانع من نقضه. الإمام هنا يريد أن يشير عليه السلام إلى قضية ثابتة بحسب الارتكاز العقلائي، اليقين له ثبوت وله استحكام، فأنت ماذا؟ لا ترفع اليد عن ماذا؟ عن هذا الاستحكام. وهذه هذا حسب يعني لا يريد أن يشير إلى قضية تعبدية، لا يريد أن يشير إلى قضية ارتكازية ثابتة عند العقلاء، ويريد أن ينبه عليها. أنت ما دمت على يقين من هذا الشيء فلا ترفع اليد عن ماذا؟ عن ذلك اليقين. اليقين له ثبوت، له استحكام، له وثاقة، له إتقان، له إحكام، أنت لا ترفع اليد عن هذه الأمور. فيريد أن يشير إلى ما ارتكز عند العقلاء، ويريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى قضية عرفية عقلائية وليس إلى قضية تعبدية. هذا شنو هذا؟ هذا بالتالي أنه هذا التعبير يتلائم مع ماذا؟ مع نسبة النقض إلى ماذا؟ إلى اليقين. تعبير ليس ينبغي هذا ينسجم على أن يكون التعبير ظاهر في ماذا؟ في أن وثاقة اليقين هي المقتضية للتمسك، لا تنقض اليقين لأنه ماذا؟ لأنه محكم متقن ثابت، أنت شو ترفع اليد عنه؟ هذا بالتالي أنه القرينة الأولى إحنا ما نحتاجه بعد، وحسب الظاهر بالتالي النقض بالتالي ظاهره مسند إلى اليقين. بعد اللي يقول ما مسند إلى اليقين هذا خلاف ظاهر، هو الذي يأتي بقرائن، لكن مع ذلك المصنف مع أن هذا هو الظاهر مع ذلك ذكر بعض المؤيدات والمقربات والقرائن على أنه النقض مسند إلى اليقين اللي هو التعبير ليس ينبغي. ومن جملة ما أنه يدل على أن النقض مسند إلى اليقين أنه ما ورد في صحيحة زرارة الأولى من تعليل الحكم بقوله عليه السلام وإلا فهو على يقين من وضوئه. الإمام هنا عليه السلام علل الحكم بعدم وجوب الوضوء، لا يجب عليه الوضوء لأنه ماذا قال؟ لأنه على يقين، والتعليل بوجود اليقين وأنه على يقين هذا ماذا يدل؟ يدل على أنه علة للحكم، وهذا يعني أن الحكم ماذا؟ أن الحكم منوط باليقين ووثاقة اليقين واستحكام اليقين، وهذا ماذا يعني؟ أن النقض ماذا؟ مسند إلى اليقين. الشيء الثالث الآخر اللي يثبت على أن النقض ماذا؟ مسند إلى اليقين، المقابلة التي وردت ماذا؟ بين اليقين وبين الشك، ولا ينقض اليقين بالشك ولكن ينقض الشك باليقين. هاي المقابلة يعني إذا كان المراد باليقين المنقوض هو نفس اليقين كانت المقابلة محفوظة، أما لو قلنا أن المراد باليقين هو المتيقن المقابلة بعد ما تصير محفوظة، لا توجد مقابلة بين المتيقن والشك. نعم متيقن ومشكوك إيه، أما متيقن وشك ما توجد مقابلة، ما تكون المقابلة محفوظة. إحنا الآن عندنا في هذا التعبير فإن أنه لا تنقض اليقين بالشك، المراد من الشك بما هو حالة نفسية اللي هو بالتالي أنه عدم الاستقرار وبالتالي حصول التردد. ماذا يقابل اليقين؟ اللي هي حالة الإطمئنان والاستقرار والثبوت. وبالتالي أنه إذا قلنا أن المراد من اليقين هو المتيقن والشك يبقى على حاله، حينئذ ماذا؟ لا تكون المقابلة محفوظة بين اليقين والشك. على أي حال أنه إسناد النقض إلى المتيقن خلاف الظاهر، يكون خلاف الظاهر على أي حال. ولأجل ذلك كالشيخ النائين وغيره استبعد أن الشيخ الأعظم بالتالي أنه أن يريد من أن النقض مسند إلى المتيقن، استبعد الشيخ النائيني أن يكون مراد الشيخ الأنصاري هذا. على كل حال أنه هذه هي المقدمة الأولى التي ذكرها المصنف واللي هي بالتالي تزعزع ما ذهب إليه الأعظم قدس سره من التفصيل المتقدم. المقدمة الثانية أنه بعد إسناد النقض إلى اليقين يسأل على أنه النهي لا هذا النهي لا تنقض، شنو المراد من عنده؟ هل أن المراد من النهي عن نقض اليقين في الأخبار يراد منه المعنى الحقيقي الزجر المولوي عن نقض اليقين؟ هذا ذكروا أنه مما لا شك في عدم إرادته، لا يراد هذا. ليش؟ وهذا أمر واضح باعتبار أنه اليقين في موارد الاستصحاب هو منتقض فعلا بالشك، كما ذكر ذلك أنه في بعض كلمات الأعظم اليقين لا يقع تحت اختيار المكلف. من هنا انطلق الأعظم، شلون الآن الشيخ المضفى راح يعالج، التفتوا، لا يقع تحت اختيار المكلف حتى نقول أنه النهي يتوجه إليه. إذن بالتالي لابد حينئذ من التصرف في النهي عن النقض وتأويله بحيث يكون متعلق النهي مقدور للمكلف وداخل تحت اختياره. الشيخ الأعظم هنا قال إذن النقض منسوب إلى ماذا؟ إلى المتيقن، وحيث أن المتيقن لا تنقض النقض يعني أنه أنت منهي عن نقض المتيقن، إذا المتيقن لابد أن تكون له قابلية، أما إذا ما كانت إلى قابلية حينئذ ماذا؟ حينئذ لا ينسب إليه ماذا؟ النقض. هنا محل الافتراق مع الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم إحنا إذن هنالك ما به الاشتراك، نقول لا إشكال أن النهي حقيقة، الزجر لا يتعلق بما بماذا باليقين، لأن اليقين لا إشكال بأنه عند حصول الشك ينقض. إذن شنو المراد؟ الشيخ الأعظم قال إذن النقض منسوب إلى المتيقن، نحن نقول له لا. الشيخ بالتالي المصنف الشيخ المظفر يقول له لا، وإنما يحمل ذلك النهي على ماذا؟ على عدم الاعتناء بالشك في مقام العمل. مو معناها أنه إحنا ننسب النقض إلى المتيقن وبالتالي يأتي التفصيل اللي ذكرته أيها الأعظم، لا لا، إحنا نريد نعالج القضية ونريد نقول على أنه لابد أن يقع أنه المنهي عنه تحت اختيار المكلف. شنو اللي يقع تحت اختيار المكلف؟ مو المتيقن، لا، وإنما نقول أنه أيها المكلف لا تعتني بالشك في مقام العمل عندما ماذا؟ عندما تشك في ماذا؟ في اليقين السابق، لا تعتني بهذا الشك في مقام العمل، وتعامل مع الشك وكأنه لم يكن متحقق أصلا. هذا داخل تحت الاختيار؟ نعم هذا داخل تحت الاختيار. فإذا كان داخلا تحت الاختيار وبالتالي حينئذ يمكن أن يتوجه إليه ماذا؟ النهي. واضح أحبتي؟ إذن هذا التعبير لا تنقض اليقين بالشك، هذا بالتالي يساوق الأمر بالعمل في حال الشك بالعمل الذي كان يأتي به المكلف حال اليقين. يعني عدم الاعتناء بالشك شنو يعني؟ يعني ترتيب الأحكام الثابتة للمتيقن بواسطة اليقين، وهذا يعني لزوم العمل في ظرف الشك بمثل العمل الثابت في ظرف اليقين. هذا الذي يراد منه. أنت أيها الشاك في عدالة زيد، أنت عدالة زيد كنت أنت على يقين منها، الآن الشك بيها، فلا تنقض اليقين بمعنى أنك في هذا الظرف ماذا؟ في هذا الظرف، في هذا الظرف تعامل على أن هذا الشك ما موجود، والآثار التي كانت سابقة، الآثار الثابتة للمتيقن بواسطة اليقين ابني عليها. وهذا لا يعني على أن النقض منسوب إلى المتيقن، حتى نقول أنه يراد من المتيقن حصة خاصة اللي هو في ماذا كان له القابلية على ماذا؟ على البقاء. واضح أحبتي؟ إذن هنا قد يقال إذا اتضح لدينا أنه أن المراد لا تنقض اليقين بالشك، الشيخ المصنف لابد أيضا هنا أن بالتالي يبقى يدافع عن ماذا ويوضح لنا كيف أنه بالتالي أنه النهي هنا منسوب إلى ماذا؟ منسوب إلى اليقين. إذا كان المراد لا تنقض اليقين بالشك والتعبد بآثار المتيقن، هذا مستشكل هنا قاعد يشكل على، يعني هذا كأنه الشيخ الأنصاري بإمكانه أن يشكل على ماذا؟ على ما فسره المصنف قدس سره من قوله إحنا نسلم مع الأعظم على أن النهي لا يتوجه إلى ماذا؟ إلى اليقين، لأن اليقين ما داخل تحت الاختيار. الشيخ الأعظم يقول إذن يتوجه للمتيقن، إحنا نقول له لا، هو يتوجه إلى اليقين لكن بهذا اللحاظ، بلحاظ عدم الاعتناء بالشك في مقام العمل، وأنت أيها المكلف بهذا اللحاظ أنت لا، وهذا داخل تحت الاختيار. هنا يشكل على المصنف إذا كان المراد من لا تنقض اليقين بالشك هو التعبد بآثار المتيقن الثابتة للمتيقن عن طريق اليقين، هذا بمعنى ترتيب آثار الثابتة للمتيقن بواسطة، فيبقى هنا السؤال كيف يمكن تخريج ذلك؟ هذا أيضا تصرف، هذا بالتالي أيضا خلاف ماذا؟ الظاهر، أي كيف يصح أن يكون التعبير بالنهي عن نقض اليقين مفيدا لهذا المعنى؟ شلون يفيد هذا المعنى؟ هو النقل منسب إلى اليقين، مسند إلى اليقين، فكيف أنت تفسره؟ اليقين ما داخل تحت الاختيار، فكيف نقول لا تنقض اليقين؟ والحال اليقين ما داخل تحت الاختيار لأنه منقوض بالشك. فأنت قلت نعم أن المراد منه هذا. شنو المراد منه؟ أنه أنت في ظرف الشك، أنه تعامل على أن الشك ما موجود. يعني بعبارة أخرى أنه أنت اعمل بآثار المتيقن الثابتة للمتيقن كعدالة زيد عن طريق اليقين. هذا شنو؟ هذا 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 خلاف الظاهر. هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرينة، يحتاج حتى نفهم هذا المعنى. الجواب على ذلك ذكروا على أن إفادة هذا المعنى بالتالي يحتاج إلى أنه مسوق. فمنهم من قال أنه ممكن أن يكون هذا المعنى مراد عن طريق المجاز في الكلمة، أو المجاز في الحذف، أو المجاز في الإسناد. وهنالك قول رابع أنه يكون عن طريق ماذا؟ عن طريق الكناية. المجاز في الكلمة بأن يستعمل اليقين ويراد منه المتيقن، هذا بالتالي هذا تقدم الكلام في ماذا؟ في ضعفه، أنه هذا يحتاج إلى مؤنة. وكذلك المجاز في الحذف، لا تنقض متعلق اليقين، لا تنقض اليقين أي بمعنى لا تنقض متعلق اليقين، وهذا أيضا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى مؤنة، يحتاج إلى قرينة. أما المجاز في الإسناد، النقض المنهي عنه بالتالي أنه حقه أن يسند إلى المتيقن، ولكنه أسند إلى نفس اليقين من باب المجاز في الإسناد. المجاز في الإسناد كما لو قلنا جرى الميزاب، في الواقع هو مو الميزاب جرى، جرى ماء الميزاب. كذلك هنا في المقام أنه لا تنقض اليقين، أي ماذا المراد منه؟ أنه لا تنقض ماذا؟ يعني أنه أن المجازية في نفس الإسناد، يعني حقه أن يسند إلى ماذا؟ أن يسند إلى المتيقن. وهذا كله بالتالي تقدم فيه الكلام، وبالتالي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قرائن. يعني المصحح للمجازية وللتجوز في الإسناد، وماذا نحتاج؟ إلى اتحاد اليقين والمتيقن، وبالتالي أنه المصحح له وكون اليقين آلة وطريقا وكاشفا عن ماذا؟ عن المتيقن. زين أحبتي، وهذه الأساليب كلها محل كلام التي ذكرت. زين، وتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قرائن، والأقرب في هذه هو الكناية. أننا بالتالي يمكن أن نقول أنه يسند النقض إلى اليقين، ويراد منه أنك أيها المكلف في حالة الشك لا تتعامل على أن الشك موجود، وإنما تعامل على ماذا؟ تعامل على أن ماذا؟ تعامل على أنه ماذا؟ أن الآثار المتيقن موجودة الثابتة له عن طريق اليقين. المصحح لذلك هو الكناية. المصحح، ورح نذكر إن شاء الله المصنف راح يذكر أيضا لما أنه اختاروا أن الأقرب هو ماذا؟ الأقرب هو الكناية. الكناية كما هو معلوم هو أن يذكر الملزوم ويراد منه اللازم. زيد كثير الرماد، يذكر الملزوم ويراد منه اللازم. هو أخبر عن كثرة الرماد، لكن ماذا يريد منه؟ يريد منه أنه كريم. زيد جبان الكلب، أيضا هذا إشارة إلى أنه ماذا؟ إلى كرمه، واضح؟ أو هزيل الفصيل، أيضا إشارة إلى ماذا؟ إلى كرمه، واضح؟ هنا في المقام النهي عن نقض اليقين كناية عن لزوم العمل بالمتيقن وترتيب أحكامه على نحو الكناية. إحنا نبقى نقول أن النقضين بحسب اللفظ من ماذا؟ مسند وظاهر. من يصرف الظهور؟ ظاهر في ماذا؟ في إسناده إلى اليقين، لكنه من باب ماذا؟ انتقالنا إلى المعنى الآخر، هذا من باب كنائي، هذا معنى كنائي، أسلوب كنائي. ما في مشكلة أنا عندما أقول زيد كثير الرمادي إسناد الكثرة إلى الرماد، خو بالتالي هذا حسب الظاهر وما صرفنا به، لكن بالتالي أنه بما أنه أسلوب كنائي ينتقل من الملزوم إلى اللازم اللي هو ماذا؟ الكرم. كذلك هنا في المقام ما بحاجة إلى أن نروح نقول أن الإسناد فعلا ماذا هو إسناد إلى المتيقن حتى نقول ويراد منه حصة خاصة ونذهب إلى التفصيل كما ذهب إليه الشيخ الأعظم. لا، يبقى الإسناد إلى اليقين مو إلى المتيقن، ولكن ننتقل من الملزوم إلى اللازم عن طريق الكناية. واضح؟ أي لزوم العمل بماذا؟ بالمتيقن، باعتبار أنه شوفوا أحبتي كناية عن لزوم العمل بالمتيقن، لأن لزوم العمل هو لازم معنى النهي المذكور، باعتبار أنه واحد من أحكام اليقين هو كونه مقتضيا للتحرك على طبقه والعمل به. فنقض اليقين وحل اليقين ماذا يعني لازمه؟ ترك العمل ورفع اليد ماذا؟ أنه عن ماذا؟ عن حصول الشك اللاحق. واضح؟ واضح أحبتي؟ لأنه مع نقض اليقين لا يبقى ما يقتضي أنه العمل المتقدم. هذا معنى، هذا معنى أنه لا تنقض اليقين، أي أنك في حالة حصول الشك باليقين تعامل على أن هذا الشك ما موجود، وتعامل على أن المتيقن الآثار المتيقن ثابتة التي ثبتت له عن طريق ماذا؟ عن طريق اليقين. فإن ذكر المجزوم وإرادة اللازم وهذا تعبير كنائي ما في شيء. واضح أحبتي؟ إذن لازم النهي عن نقض اليقين هو لزوم العمل بالمتيقن وإجراء آثاره وأحكامه، فيكون ذكر الأول نقض اليقين لإرادة تفهيم المعنى الثاني من الكناية اللي هو ماذا؟ لزوم العمل بآثار المتيقن، مو نسبة النقض إلى المتيقن حتى يأتي التفصيل المتقدم. التفتوا إلى هذه النقطة المهمة، النقطة هنالك ما به الاشتراك ما بين المصنف والشيخ الأعظم، وهنالك نقطة الامتياز ما به الاشتراك. احنا ما نقدر ننسب النهي عن النقض إلى اليقين، لأن اليقين مداخل بالاختيار. الشيخ الأعظم يقول خلاص إذن النقض منسوب إلى ماذا؟ إلى المتيقن، وراح إلى التفصيل المتقدم. الشيخ يقول لا، احنا نحافظ على هذا الأمر ونقول أن هنالك شيء داخل تحت الاختيار اللي هو شنو؟ اللي هو اللازم لهذا المعنى. فحسب الظاهر أن اللفظ منسوب إلى اليقين، لكن يراد منه ماذا؟ يراد منه أنه المعنى اللازم اللي هو ماذا؟ المعنى اللازم أنه أنت في حالة الشك ابني على أن هذا الشك ما موجود، ورتب آثار المتيقن، مو معنى إسناد اللفظ إلى المتيقن حتى نقول بالتالي ماذا؟ بمقالة الأعظام. يبقى أنه أي لما أن الكناية هي الأقرب؟ الجواب على ذلك أن الكناية تتقدم على غيرها، المجاز في الكلمة، المجاز في الحذف، المجاز في الإسناد، باعتبار اشتمالها على تشتمل على بالتالي أساليب بلاغية ما موجود في غيرها. ومن هنا قيل أن أن الكناية أبلغ من التصريح، أقرب، وهي وجه الأقربية، فيها بلاغة. الشيء الآخر أنه أن الأخبار ظاهرة في إسناد اليقظ إلى نفس اليقين، وما يحافظ على هذا الظهور هو خصوصة أسلوب الكنائي. أما بالنسبة إلى المجاز في الكلمة، المجاز في الحذف، المجاز في الإسناد، ما يحافظنا على هذا الظهور، إحنا نريد نحافظ على هذا الظهور. هذا الظهور يكون محفوظا وين؟ هذا الظهور يكون محفوظا في خصوص الكناية. واضح؟ في خصوص الأسلوب الكنائي. ليش؟ لأن يبقى أنه أنا أريد اللفظ منسوب إلى ماذا؟ ظاهرا وحقيقة منسوب إلى اليقين، لكن يراد منه ماذا؟ يراد منه المعنى الثاني. يضاف إلى ذلك أن خصوصية الكناية أنها تبين المراد الجدي مع الدليل. عندما نقول فلذلك هي أقرب، عندما نقول زيد كثير الرماد ننتقل إلى الكرم، إذن الكرم أكو دليل عليه، نعم كثرة الرماد، وكون أنه كلبه هزيل هذا أيضا يدل على الكرم، وكونه كون كلبه جبانا هذا أيضا يدل على الكرم، دليل على كرمه جبن الكلب وهزالته. على أي حال هذا بالتالي أيضا أنه يكون أقرب، واضح. في المقام تجعل حرمة النقض لليقين اللي هو المراد الاستعمالي، وهذا يكون كدليل ومستند على لزوم العمل بالمتيقن. أنا ليش أعمل بآثار المتيقن؟ ليش؟ لأنه هنالك نهي عن ماذا؟ عن نقض استحكام اليقين. هسه تقولهم ما داخل تحت اختياره، نقول نعم يراد منه ماذا؟ يراد منه ما كان داخلا تحت اختياره، وهو أن هذا الشك اللي أنت به أبني عليه أنه ما موجود تعبدا. هذه أيضا مقدمة، فخلاء نتيجة هذه المقدمة أن المقصود من النهي عن نقض اليقين بالشك هو لازم المعنى، مو أن المقصود من النقض أنه الإسناد إسناد النقض مباشرة إلى المتيقن، لا لا لا، النقض مسند إلى اليقين لكن لا يراد منه ذلك، وإنما يراد منه لازمه عن طريق ماذا؟ عن طريق الكناية. المقدمة الأخرى هو أنه التي وقع فيها الكلام على أنه النقض الوارد بالأخبار هل يراد منه النقض الحقيقي أو النقض العملي؟ هل مراد منه النقض الحقيقي أو النقض العملي؟ النقض الحقيقي كما قلنا هو بالتالي محال لما تقدم من المقدمة الثانية من أن اليقين منتقض الفعل بالشك، فلا يقع النقض تحت اختيار النقض، ما اليقين ما داخل تحت اختيار المكلف حتى يقال أنه بالتالي أنه مراد. إذن المراد منه ماذا؟ المراد منه أن يكون متعلق للنهي، هو ماذا؟ هو النهي النقض العملي الذي يتعلق يكون متعلقا للنهي هو النقض العملي مو النقض الحقيقي، هذا ما ذهب إليه بعض المحققين، يعني منه يتضح أنه بعد استحالة النقض الحقيقي يتعين النقض العملي، وهذا ما بنى عليه الشيخ الأعظم محقق الخراساني المحقق النائيني. ولكن هنا كلام للشيخ الأعظم في هذه المقدمة، الشيخ المصنف قدس سره في هذه المقدمة يقول إنما هذا يكون تاما مقبولا إذا قطعنا النظر عما ذكرناه بالأسلوب الكنائي، وإلا فلا يكون تاما، باعتبار أنه أهل الكناية أنه نانا ذكروا الكناية على أن الكناية هذا من الأساليب كثيرا ما تخلو عن إرادة المعنى الحقيقي الأسلوب الكنائي، واضح. فتصح الكناية وتكون حسنة حتى لو كان المعنى الحقيقي لا واقع له، فلذلك هذا ما ذكر في الأبحاث الكنائية، زين، يعني حتى لو لم يكن لزيد ماذا أنه كلب جبان، لكن أنا ذكرت ذلك لأجل الوصول إلى ماذا؟ إلى المراد الجدي من كونه ماذا؟ كريما. فحينئذ لا مانع من الإبقاء على الظاهر، وحمل النقض المنهي عنه حمله على النقض الحقيقي ما دام هو مجرد استعمال كنائي، فإنه وإن كان محال إلا أنه ليس ماذا؟ هذا المعنى الاستعمالي الكنائي هذا لا يضر في المراد الجدي المكنى عنه اللي هو اللازم، واضح. فإذا لا مبرر لمخالفة الظاهر وحمل النقض على النقض العملي، بل المتعين حمله على المعنى الحقيقي ما دام ممكنا وبلا محذور، ماكو مشكلة. هسه تقول لي بالتالي هذا ما داخل تحت اختياره، ما يخالف هذا المراد الاستعمال، لكن المراد الجدي هو داخل تحت الاختيار، فما لا توجد مشكلة في حمله على النقض ماذا؟ على النقض الحقيقي. هذه كلها مقدمات. النتيجة شنو شيخنا أيها المصنف؟ النتيجة من كل ذلك بعد اتضاح هذه المقدمات نصل إلى هذه النتيجة، أنه باعتبار بمقتضى المقدمة الأولى حينئذ يصح إسناد النقض إلى نفس اليقين، مقتضى المقدمة الأولى. مقتضى المقدمة الثالثة أن يكون المراد من النقض المنهي عنه في الأخبار هو النقض الحقيقي دون النقض العملي، فيصح إسناد النقض الحقيقي إلى اليقين، من أجل أن اليقين فيه ماذا؟ وثاقة واستحكام، وبالتالي ماذا؟ أنه يراد من النهي عنه بمقتضى المقدمة الثانية لازمه، يراد منه اللازم. وحينئذ بعد حينئذ ماذا نقول؟ أنه اليقين لما كان في نفسه أمرا مبرما مستحكما، بعد ما نحتاج في صحة إسناد النقض إليه إلى فرض أن يكون متعلق النقض هو المتيقن، بعد ما نحتاج هذه مقالة الشيخ الأعظم بأن يكون مما له القابلية على الاستعداد، هذا إنما يكون ويكون لازما لو كان الإسناد اللفظي للنقض إلى ماذا؟ إلى المتيقن. ولكن بالتالي قلنا أنه لا داعي إلى ذلك بالبيان المتقدم. إن قيل على أن المراد الجدي في الكناية هو النهي عن ترك مقتضى اليقين، وهذا يعني لزوم العمل بالمتيقن ولزوم إجراء أحكام المتيقن، وهذا نفس اللي عاد نفس كلام الشيخ الأنصاري، بالتالي أنه لا بد أن يكون هذا المتيقن ما له مما له الاستعداد على البقاء. الجواب على ذلك أن النهي عن ترك مقتضى اليقين والذي يعني لزوم العمل بالمتيقن إنما هو كان ومعنى كنائي، أي الذي ينتقل إليه من المراد الاستعماري، واضح؟ فهو مراد جدي وليس إسناد للنقض. ولو كان النقض مسند إليه لقلنا هذا الكلام، لكن إحنا وصلنا إليه مو بسبب الإسناد الحقيقي، لا، وإنما عن طريق ماذا؟ عن طريق أنه لازم لما أسند إليه النقض. النقض أسند إلى اليقين، ولازم ذلك ماذا؟ إرادة ماذا؟ إرادة أنه اللازم، اللازم اللي هو ماذا؟ اللي هو ترتيب آثار المتيقن. فلا يأتي ما ذكره الشيخ الأعظم، واضح أحبتي؟ وأنه باعتبار أن الكناية هي استعمال ألفاظ الملزوم، أنا أستعمل هذه الألفاظ عندما أقول زيد كثير الرماد للانتقال إلى ماذا؟ للانتقال إلى ماذا؟ للانتقال إلى اللازم، إلى المعنى اللازم المكنى عنه، من دون أن يقدر فيها لفظ المكنى عنه. فالمعنى الحقيقي اللي هو المراد الاستعمالي، وهو مجرد مقدمة وتوطئة للانتقال إلى ماذا؟ إلى المراد الجدي اللي هو اللازم. يعني عندما يقول زيد كثير الرماد هنا أسندت الكثرة حقيقة إلى الرماد، ما يخالف، لكن أنا مراد الجدي مو هذا الاستعمالي، هذا مراد أولي، مراد الحقيقي اللازم، أي هو أنه كريم، واضح؟ فلا يوجد إسناد لفظي إلى ماذا؟ إلى اللازم، وإنما إلى الملزوم. فالنقض أسند إلى اليقين، هذا هو حسب الظاهر والحقيقة، لكن وحيث أنه هذا ما واقع تحت الاختيار، فكني عن ماذا؟ عن إرادة الملزوم بذكر ماذا؟ بذكر عن إرادة اللازم بذكر الملزوم. وهذا لا يعني أن هنالك إسناد حقيقي إلى ماذا؟ إلى الكرم، ولم يذكر ألفاظا دلت على الكرم، وإنما استفيد الكرم من ماذا؟ من أنه من خلال الملزوم، فلم يسند النقض إلى المتيقن، أسند إلى اليقين، هذا حسب الظاهر، لكن المراد الجدي هو ترتيب آثار المتيقن. على أي حال، أنه الخلاصة مما تقدم أن لفظ النقض مسند إلى نفس اليقين، لأن اليقين فيه وثاقة واستحكام وثبوت واضح، بلا مجاز في الكلمة ولا مجاز في الإسناد ولا في الحذف، إلا أن النهي عن هذا النقض جعل كناية عن لازم المعنى، وهو لزوم الأخذ بالمتيقن في ظرف الشك بترتب الآثار. وبناء على ذلك يكون النهي عن نقض اليقين داخلا في باب الكناية، وأن النقض مسند إلى اليقين. ما عندنا قرينة على تقييد، على أنه تقييد المتيقن بخصوص ما كان له استعداد وبقاء كما ذهب إلى ذلك الأعظم قدس سره. ماكو مبرر لرفع اليد عن الإطلاق لتحقيق وتقييد النقض، أنه خاص بماذا؟ وأن النقض مسند إلى المتيقن، وأن المتيقن مراد منه خصوص هذه الحالة، فيما لو كان المتيقن اللي هو بالتالي مما له القابلية على البقاء ماكو داعي نتمسك بالإطلاق. إذن المتحصل مما تقدم أن مقتضى إطلاق الأخبار هو حجية الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي كحجيته في موارد الشك في الرافع، لا فرق بينهما. هو من البداية الشيخ المظفر أن يقول أنه بعد مناقشته للتفصيل المتقدم يقول نتمسك بالإطلاق، بس أراد أن يبين ذلك على نحو التحقيق. بإمكانه أن يقول نتمسك بالإطلاق وخلاص، لكن أراد أن يحقق وأن يبين، وأنه تحقيقا دقيقا وواقعا كان تحقيقا رائعا من قبل الشيخ المصنف الشيخ المظفر قدس سره. والنتيجة في مقامه الثاني، والنتيجة المتحصلة مما تقدم تحت هذا العنوان اللي هو هذا العنوان اللي عندنا، أنه مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل. الأخبار لا تدل على هذا التفصيل، الأخبار أنه تدل على حجية الاستصحاب مطلقا، سواء أكان شكا في المقتضي أو كان شكا في ماذا؟ في وجود الرافي. نتمسك بالإطلاق، وكلمة تمسك بالإطلاق سهلة، لكنه قام بتحقيق عميق ودقيق لذلك. الحمد لله تعالى. إلى هنا أحبتي فرغنا أنه من أبحاث هذه الأبحاث المتعلقة بالاستصحاب، أنه الأبحاث اللي عندنا المتعلقة بالاستصحاب تقدم أنه تعريف الاستصحاب، مقومات الاستصحاب، معنى حجية الاستصحاب، الاستصحاب أمارة وأصل الأقوال في الاستصحاب، أدلة الاستصحاب اللي هو بناء العقلاء، حكم العقل، الإجماع، الأخبار اللي هو كان أهم الأدلة. وذكر المصنف بالتالي 5 روايات، وكان الكلام قبل قليل أنه في مدى دلالة الأخبار، وتقدم الكلام في هذا البحث، ثم لا يبقى لدينا إلا تنبيهات الاستصحاب. هذه إن شاء الله تأتي، والحمد لله هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.